الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الأذان مصدر أذن يؤذن أذانا وتأذينا، وهو في اللغة معناه الإعلام، وهو في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي ألفاظ الأذان التي جاءت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يشرع يشمل الوجوب والاستحباب، ويشرع بمعنى أنه يجب، ويشرع بمعنى أنه مستحب. والأصل في الأذان أنه يجب وجوب كفاية على أهل البلد أن يؤذنوا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك الجويرث ولصاحبيه: أذنا وأقيما، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. نعم، يؤذن لكم أحدكم أمر، والناب هنا للأمر، والأمر للوجوب. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا لما أنهم اختلفوا في ميدان الصلاة، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهو فيه الأمر له فيدل على وجوب، فأمر بالأذان رضي الله عنه. وهذا الأمر له ولغيره، وفي أحاديث أخرى منها أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يؤذن بين يديه واستمر على ذلك، فهذا مما يبين من شرائع الإسلام الظاهرة. وأيضا ما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا غار على قوم انتظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه. وهذا يبين أن الأذان حد فاصل بين دار الإسلام ودار الكفر، لأنه جعله مميزا لهم في جواز الإغارة بعدم الأذان ومنعها في وجود الأذان. وهذه شعيرة عظيمة تدل على الوجوب، لكن المراد به الوجوب الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فإذا احتاج أهل البلد إلى الأذان وجب أن يؤذن، فإن أذن واحد وبلغ الجميع سقط به الوجوب، فإن لم يبلغ الجميع وجب أن يؤذن مؤذن آخر يبلغ من لم يبلغ، فإن بلغه سقط وإلا يجب أن يؤذن ذلك، وهكذا حتى يبلغ الجميع الأذان. ويستحب بمعنى أنه لو أذن أهل محلة أو قرية فسمع الأذان من بجوارهم، فإنه يستحب أن يؤذنوا، يستحب أن يؤذنوا لأنفسهم إذا كانوا لا يصلون معهم، أما إذا كانوا يصلون معهم فإنهم لا يؤذنون، بل يكون الأذان هذا للجميع. ومن ذلك أن من فاتته الصلاة فإن السنة في حقه أن يؤذن وأن يقيم ولو كان في البلد، لكن لا يجهر بالتأذين على وجه يحصل به التشويش. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مالك بن حويرث ومن معه أو صاحب أن يؤذن، قال: إذا حرص فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يبين أنه كما أنه يجب في البلد فيجب في حال السفر على الصحيح ولو واحد، ولو كان واحد، معنى لو كان إنسان في البرية وحضرته الصلاة فالصواب أنه يجب أن يؤذن ولا يكتفي بالإقامة، لأنه واجب ولا يمكن أن يتأدى الواجب إلا بتأذينه، إلا إذا كان قريب من بلد أو من قرية ويسمع التأذين، في هذه الحال لا بأس أن لا يؤذن، لكن السنة أن يؤذن. والأذان كما تقدم شعيرة عظيمة يعرف بها إسلام والبلد، كما تقدم في حديث أنس: قد يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا يعني ما يكفي كما تقدم، وليس المعنى مؤذنا واحدا يعني إذا كان يكفي، أما إذا احتاجوا إلى مؤذن آخر وجب أن يتخذوا مؤذنا آخر حتى يبلغ الأذان الجميع. ولهذا من قال إنه سنة فإن أراد أنه سنة مطلقا فقوله صادم السنة، وإن أراد أنه سنة معنى شعيرة كما يطلقه بعض العلماء من المالكية وغيرهم أنه يقول سنة ولو تمالأ عليه قوم لقوتلوا، فلا مشاحة في الاصطلاح، لأن من السنة ما يكون واجبا ومن السنة ما يكون مستحبا، فلا ينافي أن يكون سنة وأن يكون واجبا. أما لأن الاصطلاح في أن السنة هي المستحب هذا اصطلاح للمتأخرين، وإلا فالسنة يدخل فيها أعظم ما جاءت به الرسالة وهي التوحيد والعقيدة، يصنف العلماء كتب يسمونها كتب السنة فيها التوحيد والعقيدة وأصول الإيمان وأصول التوحيد، لكن اصطلاح عند المتأخرين السنة هي الاتباع، فجعلوه بمثابة المستحب والرغيبة والفضيلة وما أشبه ذلك، فهي اصطلاحات كثيرة لكن المعنى واحد. فيشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، والتأذين له فضله، ثبت بالنصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام فضله، وقال عليه الصلاة والسلام عن معاوية أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، خرجه مسلم، إلى غير ذلك من الحديث الواردة في هذا الباب. ويروى عن عمر رضي الله عنه قال لولا الخليفة لأذنت، يعني الخلافة. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذلك قال لولا الحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مؤذنا بفضل الأذان، لأن في دعوة إلى التوحيد، فالأذان من أوله إلى آخر كله دعوة إلى التوحيد والإيمان، كلمات عظيمة. يؤذن ينادي، والينادي يشرع أن يكون بصوت ندي قوي صيد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الزيد ألقه على بلاد فإنه أندى صوتا منك، فيشرع أن يكون صوت نديا صيدا، نديا صيدا يعني صيد صيدا أي قوي الصوت. لا، ويروى عن بعض الفقهاء أنه وقع على لفظة إما في حديث أو في رواية صيدا فصحفها، قال يندب أن يكون صبيا، إنه يكون صبيا. فأشكلت عليه فسألوا قال لماذا يندب أن يكون صبيا، لماذا يسألونه؟ قال لأن يكون أقوى له في صعود المنارة، لأنه يؤدي على المنارة حتى يكون أقوى إذا صعد المنارة، لكنه هاي تصف من تصفات الفقهاء رحمة الله عليه. فينادي بالأذان، ينادي بالأذان وكما تقدم أي بصوت قوي، والسنة أن يكون صوتا أن يكون صيتا نديا. قول أندى يشمل الوصفين، نداوة الصوت وهو حزنه وقوة الصوت، قوة الصوت كما تقدم في حديث لقاء بلال بن زيد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ينادي بألفاظ الأذان المشروعة، بألفاظ الأذان المشروعة، وألفاظ الأذان جاءت بها أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت في حديث ابن زيد عند أبي داود وغيره بإسناد جيد أنه أري الأذان، أري الأذان 15 كلمة والإقامة 11، وجاء أيضا بإسناد جيد أن عمر رضي الله عنه رآه، وفي رواية أنه مكث 20 ليلة، وأنه قال إنه لم يخبر به وأنه قال استحيت، فسبقني سبقه عبد الله بن زيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله يعني على هذه الرؤيا، فحمد الله سبحانه وتعالى وأمر المنادي أن ينادي بذلك، لأنهم كانوا تشاوروا في أول الأمر، تشاوروا في أول الأمر ثم استقر الأمر على هذا، وهذا هو سبب مشروعيته، لأن يعني العلماء اختنوا بسبب مشروعيته. فالصحيح من حديث ابن عمر أنهم تشاوروا فيما بينهم فقال بعضهم اسمعوا كذا بوقا كبوق اليهود أو قرنا كقرنهم، وقال بعضهم أولا أو توقدوا نارا أو توروا نارا. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، أولا تبعثون من الصلاة. وهذا يبين أن أصل الرؤيا التي جاءت بالسنن ثابت أصلها في الصحيحين، لأن قول عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فأمر بلال كما في الصحيحين أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة عند مسلم من الإقامة، وعمر هو الذي قال ذلك، وعمر هو الذي ثبت عنه أيضا أنه رأى الأذان النهار. وهذا يبين بمجموع الرواية من رؤيا ومجموع السبب من حديث ابن عمر أنهم لما تشاوروا فقال بعضهم اسمعوا كذا وقال بعضهم اسمعوا كذا، وافق أن عبد الله بن زيد كما في رواية قال وانصرفت وأنا مهموم، أنه قال كما في السنن فانصرفت وأنا مهموم، يعني مهتم بهذا الأمر العظيم وهو النداء للصلاة، لأنهم يجتمعون ويتحينون وقتها ولا ليس عندهم علامة، ثم اختلفوا في الشيء الذي يجعلونه علامة، قال عبد الله فانصرفت وأنا مهموم. فجاءه رجل بقصة المناخ فقال ذكر له ما وقع له، ثم قال أولا تنادون بالصلاة، فأذن وجعل يسمع الأذان كأنما يلقيه عليه وهو مستيقظ، يعني وقر في قلبه وأملى عليه الأذان مربعة بالتكبير والشهادتان والحوقنة، يعني هي صار حي الفلاح، ثم التكبير، ثم بعد ذلك ختم بلا إله إلا الله، والإقامة كذلك إلا أنها ثني فيها التكبير وفيها ذكر الإقامة مرتين، الإقامة فيها مرتين في آخرها فيها يعني 11 كلمات 11، والأذان 15، والأذان 15. هذا هو الذي جاء في الرواية عن ابن أبي زيد، وهو الذي ثبت في الصحيحين أن أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة صحيح. وكذلك عند أبي داود الترمذي بإسناد جيد عن عمر كان الأذان مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهذا هو الذي ثبت في أكثر الأخبار، الأخبار على هذه الصفة، يؤذن مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، إلا أنه يشفع الإقامة والتكبير بأول مرتين، لأن بالنسبة إلى التكبير بالأذان على النصف كأنها مفردة، كأنها مفردة، وزادت في آخرها نعم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بذكر الإقامة قبل الهيللة. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم بهذه الألفاظ. وذهب آخر من أهل العلم إلى ما جاء في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم مع الترجيح بذكر الترجيح، والترجيح هو أن يقول الشهادتين بينه وبين نفسه سرا سرا، ثم يرجع فيقولها جهرا رافعا بها صوته. فثبت حديث محذورة في صحيح مسلم، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين، وجاء مربعا عند أهل السنة، ذكره أربعا عند السنة بإسناد صحيح. فعلى هذا يكون الأذان بمحذورة كم كلمة؟ 19، 19 كلمة، 19 كلمة. والإقامة كم؟ كذلك مثنات ليست مفردة، كم تصير؟ 17. نعم طيب، إذا نعم الإقامة 17، وهذا ثبت ايضا عند اهل الصحيحه وعلى السنه باسناد صحيح انه علم عن حديث ابن محذوره علمه الاذان 19 والاقامه 17، والاقامه 17 علمه ابو محذوره رضي الله عنه. والعلماء يختلفون، ومنهم من جوز هذا وهذا وهذا هو الامر، يعني يجوز ان يؤذن باذان ابي محذوره، يجوز ان يؤذن باذان بلال، وإن كان الأكثر من سنة عليه الصلاة والسلام والذي لا جمعه في حياته حتى توفي هو أذان بلال. وأذن ربما كان يؤذن قالوا إن أبا محذور كان يؤذن بين يديه إذا كان في مكة لأنه أسلم في ذلك الحين وأهدى له النبي هديه عليه الصلاة والسلام حتى وقع الإسلام في قلبه فمن الله عليه بالإسلام وكان حسن الصوت. فهذه ألفاظ الأذان المشروعة عند دخول الوقت عند دخول وقت الصلاة مثل الصلاة لأن الأذان إعلان بدخول وقت الصلاة ولا يجوز الأذان قبل دخول وقتها لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة إلا في وقت واحد ما هو الفجر نعم الفجر أما الأذان الثاني يوم الجمعة هذا من عثمان رضي الله عنه عن عثمان وإن قيل إن وقت الجمعة بالزوال كما قول الجمهور كان قبل الوقت وإن قيل الوقت قبل الزوال كما هو قول لمذهب أحمد رحمه الله يكون أذانا في الوقت وهذا بالإجماع أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. نعم 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 صحيح صحيح لا هذا صحيح هذا محل اتفاق أقول محل اجماع من أهل العلم هذا محل اجماع من أهل العلم يعني أن الأذان أن نحن نقول أن جواز الأذان قبل دخول الوقت لكن ليس أذانا لإعلانا في الوقت أما الأذان من آخر قبل في آخر الليل قبل دخول الفجر هذا لا شك ليس إعلانا إنما كما أجابت عائشة عليه الصلاة والسلام في مسعود ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم يرجع قائمكم يعني القائم يرجع من قيامه والنائم يستيقظ يرجع القائم بحاجة إذا كان حاجة من حاجات لصوم أو نحو يتصحى ولهذا كان الأذان الأول كما تقدم لا يحرم الطعام لأن أذان لا تحل به الصلاة ولا يحرم به الطعام وهو الأذان الأول لا تختله بوقت والصحيح أنه لا بد أن يكون قريب ليس في بعيد من طلوع الفجر يكون قريب أما قول من قال من نصف الليل هذا لا دليل عليه. نعم نعم هذا صحيح هو في حق المسافر وقت الصلاة إذا أرادها لأنه حينما يريد يصلي الظهر والعصر يجمع الظهر إلى العصر وقت الظهر متى يصير عنده ينتقل إلى وقت العصر وهو بالحقيقة لا يؤذن إلا بعد دخول وقت العصر لأنه أراد أن يجمع العصر الظهر مع العصر فهو إعلام بدخول الوقت لو قلنا إنه يؤذن وقت الظهر نظر في هذه وهو لا يصلي ما يحصل مقصود وعلى هذا يكون الأذان مرة واحدة ما يؤذن مرتين ولو قلنا يؤذن الظهر قلنا إذا نجى العصر يؤذن لأنه سوف يصلي العصر لكن نقول إذا في الوقت الذي يجمع فإن كان في وقت الظهر نادى الظهر إن كان في وقت العصر أخر الأذان إلى وقت العصر وأذن أذانا واحدا وصلاهما جمعا وقصرا. نعم ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثبت في الصحيحين صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر بل في الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر أمر أن إذا سمعوا المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله عليه الوسيلة ثم صلوا عليه ثم صلوا عليه ثم صلوا الله عليه الوسيلة فإنها منزلة للجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون هو وثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فقال اللهم رب لي الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة العظيمة وابعثه مقام محمود وأدنى إلا حلت عليه الشفاعة حلت له الشفاعة. وجاء في هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد أن رجل قال يا رسول الله إن المؤذنين يقولوننا يعني بالأذان إن المؤذنين يقولون قال قل كما يقولون ثم ستعطى. حديث معاوية أنه يقول كما يقول المؤذن كلمة كلمة عليه الصلاة والسلام. يعني عمر صحيح مسلم من سمع المؤذن يقول الله أكبر قال الله أكبر فإذا قال الله أكبر قال الله أكبر وكررها أشهد أن لا إله إلا الله حتى جاء بكلمة الأذان قال في آخر من قلبه إلا دخل الجنة استعد معناه سلم وقاص رضي الله عنه صحيح مسلم أن قال حين يسمع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رب وإسلام دينه محمد نبيه ورسوله إلا غفر له. كلها فضائل في إجابة المؤذن في حصول الشفاعة في حصول المغفرة أيضا في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أن محمد رسول الله شهادة له بالتوحيد ينال هذه الفضائل كلها فضائل. أيضا هو سبب لإجابة الدعاء قل كما يقولون ثم ستعطى يعني وسيلة كما أنه يسأل الله له الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة وكذلك يسأل الله أتحمل وسيلة وبعثه مقاما هذا هو الصحيح مقاما كما رأيت المخالف عند أحمد النسائي المقام لكن الصواب التنكير لأن التنكير للتعظيم فيسأل الله له الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة ولو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنا ذلك العبد يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا سأل له الوسيلة وأيضا كذلك المقام المحمود والصحيح أن المقام المحمود جميع ما يكرمه الله به ليس خاصا بالشفاعة كل ما أكرمه الله به سبحانه وتعالى في الفصل بين العباد وكذلك في إظهاره وإظهار شرف فضله بين الأنبياء يكون خطيبهم وإمامهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام وما يتبعه من الشفاعات الأخرى الكثيرة كلها من إظهار شرفه وهو من المقام ولهذا قال ابعثوا مقاما والتنكير يقتضي التعظيم والكثرة فليس خاصا بغرض الشفاعة وإن كان الشفاعة هي للفصل حينما يتقدم ويتأخر عنها أو حينما يسأل الناس أولي العزم كل من يقول نفسي نفسي حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لا أنا لا فيشفع ويسجد أيضا والسجود في بعض في عند أحمد أنه يسجد في فحص العرش عليه الصلاة والسلام كل هذا من الفضائل. كذلك أيضا ما يفتح الله عليه من المحامد قد يفتح الله عليه ما لم يفتح عليه الآن من حمده وثنائه ما لا يفتح عليه ويعلمه ربه سبحانه وتعالى كل هذا مما يدعو به العبد ويحصل به الفضل ويكون من أعظم الوسائل حينما يدعو الله به وخاصة أنه بين الأذان والإقامة وقت ترجى فيه الإجابة كما صح في حديث أنس عند أبي داود الترمذي وحديث صحيح الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وأحرى ما يكون بعد الفراغ من السماع سماع النداء ثم إجابة النداء ثم بعد ذلك المسألة ولهذا قال ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن كلمة كلمة ثم بعد ذلك يدعو بما ورد كما تقدم. نعم نعم المعروف الروايات إن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعض العلم أخذ من قوله عليه الصلاة إذا سمعتم من مؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال يشرع أن يقول حي على الصلاة لكن قال قولوا ولم يقل، فإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. منهم من قال هذا عام، حديث عمر خاص، لأن قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة، قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. منهم من قال يجمع بينهما أخذا بعموم حديث عمر، عموم حديث أبي سعيد وابن عمر، وعموم حديث أخذ من عموم حديث أبي سعيد وابن عمر بخصوص حديث عمر. وبعض الفصول يرى أن العام والخاص إذا لم يتعارضا جاز الجمع بينهما، لأن العام والخاص حينما يتعارضا يكون الخاص موضع والعام موضع، وإن أمكن الأخذ بهما على وجه لا تعارض فيه فإنه لا بأس لا بأس. لكن هذا حينما لا يأتي شيء مفسر، والأمر والله أعلم لا يجمع بينهما، لأن حديث عمر رضي الله عنه صريح، حديث أبي سعيد وابن عمر محتمل. والقاعدة في هذا الباب أن المحتمل يرد إلى الصريح ويقضي عليه ويفسر. ولهذا قال لما قال حي عصر قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا من جهة المعنى قول المقائل حينما يقول مؤذن حي على الصلاة، أنت تقول لو قلت حي على الصلاة هذه في الحقيقة دعوة ولداء، كلام من كلام الناس، فكان المناسب حينما يدعوك الداعي ويندوبك أن تستعين بالله عز وجل وأن تذكر الله عز وجل، كما أن سائر الكلمات كلها ذكر، سائر الكلمات الله أكبر الله أكبر ذكر، كلها خبر يخبرك، يذكر الله عز وجل ويخبر أو يتكلم بذكر الله على جهة الثناء أو يخبر بذكر الله على جهة الثناء، فأنت تكرر ما يكرر يكرر ما يكرر لأن المشروع. لكن حينما يقول حي على الصلاة هذه دعوة وليس فيها يعني من جهة اللفظ الثناء، فالمناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الأقرب الله أعلم. هذا حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري، قال بعضهم أن يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا وأنا، أو يقول وأنا أشهد. ومنهم من يقول يقوله بعد فراغه، يقوله بعد فراغه من أنا، فيكون كرره مرتين، قاله مرة أثناء قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقاله مرة أخرى بعد الفراغ من أنا، وهذا أحسن وهذا أحسن، لأن في نفس الأحاديث جاءت أنه قال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، حديث أبي سعيد سعد بن وقاص بزيادة، يظهر أن ما زاد من حديث سعد يجعل مع حديث جابر وما جاء في معناه، لأنها دعاء وثناء، وجميع الثناء المذكور في الأخبار كله بعد الفراغ من أداء. ولأنه لو قال رضيت الله ربا بإسلام محمد النبي ورسوله يعني ربما فات عليه بعض كلمات الأداء. نعم
التسبيح
صلاة الفجر صلاة الفجر من النوم، نعم 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 سنة، هذا ثبت في حديث أنس لا يقول يقول مثله يقول مثله يقول الصلاة خير، أما قول صديق صدقت وبررت بحق نفقت أنا ما أعرف، إذا قال الصلاة خير من يقول الصلاة خير من النوم، يقول مثله مدعوم قوله فقولوا مثل ما يقول، ولم يأتي ولم يأتي إلا في كلمة لا حول حي على الصلاة. نعم نعم هذا هو قول جمال العلم، قال إن يجب قول فقولوا يجب، لأن قال فقولوا إذا سمعت من يقول، والقول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، ولم يأتي من خالف وهو الجمهور بقول مستحب لم يأتوا بدليل، فمن قال إنه واجب فقوله أضعف إجابة المؤذن، ولم يذكر دليلا في الحقيقة يصرف على النصوص عن الوجوب إلا حديث أنس يروى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فسمع رجلا معذبا صاحب معزة وفي لفظ معذبا عند أحمد يعني قد ابتعد عن قومه، فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطر فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي يعني خرج من النار، فقال إنه لم يجبه إنما قال من العبر، وهذا في نظر بالوجوب. الأول أنه عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيه أنه لم يجيب، ليس فيه أنه لم يجيب، غاية الحال الأمر أنه ساكت. الأمر الثاني أن هذا ليس بدلالة على أنه نداء للصلاة، وإن كان نداء للصلاة فليس بدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي تلك الصلاة، إنما قد يقال يلتزم أن الذي يجب إجابته هو النداء الذي تحبره عنه، تحبره عنه. ولهذا إذا سمعت المؤذن الأول وأجبته فلا يلزمك أن تجيب المؤذن الثاني، وإن كان سنة، لكن إذا أجاب مؤذنا واحدا أجزأه وكفى. ومأخوذ من إذا تكررت الأوامر، إذا تكررت الأوامر فإنه يحصل أداء الواجب بأدائه مرة واحدة ما لم يأتي دليل على وجوب التكرار. هذا لا دليل على وجوب التكرار، لأنه إذا أجاب مؤذنا حصل المقصود، وينبغي المحافظة عليه وعدم الإخلال في هذا، لأن من قال بالوجوب فقول قوي وقول أهل الكفر الحلاف والعليم. نعم تابع، نعم مثل ما امرتكم بان اتوا من استطاعته، فاذا كان يتابع ثم اذا فرغ هل يقضي ما فات؟ في نظر ممكن يقال يقضي، كريم يعني قال يقضي، قال يقضي لكن يتابع في البقيه. نعم نعم ثم تشرع الاقامه على الصفه الوارده، يعني مثل ما تقدم في الأحاديث أنه يفرد الإقامة وإن ثناها فلا بأس، الله أكبر لا إله إلا الله صباحا على الصلاة ولا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني أنه يفردها، هذا هو السنة فيها. والمعنى يفردها أن الغالب عليه الإفراد، ولهذا أمر بعيش على ذلك ويمكن الإقامة في عمر الإقامة مرة كما تقدم، وهكذا كان يؤذن بلال، وإلا ففيها شفع التكبير مشفوع في أولها وفي آخرها، لكنه هو إذا كان مشفوع. وش يكون بالنسبة للأذان؟ يعني تكبير الإقامة بالنسبة لتكبير الأذان شفع ولا فرض؟ فرض، لأنه على النص، على النص في الحقيقة. ولهذا قال ابن عمر إلا، ولهذا قال رواية أنس إلا الإقامة، قال أيوب عند مسلم إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة. تقدم معنى اللي يجوز شفع الأذان، شفع الإقامة، يعني مثل الأذان سواء بسواء، يعني لكن إذا شفع الإقامة يكون الأذان في الترجيع كما في حديث أبي محذورة. نعم شروط الصلاة، الشروط جمع شرط أو يعني شرط الصلاة أو شروطها، يقال الشرط من العلامة، والشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرط الصلاة هي ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. شرط الطهارة مثلا شرط للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بطهارة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة، قد يتطهر قبل دخول الوقت فلا تجب عليه الصلاة، لكن السبب عكس السبب، ما يلزم من عدم ومن وجود الوجود ومن عدم العدم، السبب عكس السبب، يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، يلزم من السبب من الوقت سبب للصلاة، فيلزم من وجود الوقت وجوب الصلاة ومن عدمه عدم وجوب الصلاة. وشروط الصلاة تكون لها قبلها، يعني تكون لها قبلها، واختلف في بعض الشروط، اختلف بعض الأشياء، هل هي من الشروط والأركان؟ مثل النية، قيل إنها شرط وقيل إنها ركن. فمن قال إنها يعني من قال يعني في مسألة إنها شرط قال إنها تلزم في جميع الصلاة، لأن الشرط يلزم أن يكون في جميع الصلاة، شر مثل الطهارة لو فقدت في جزء من الصلاة بطلت، فقالوا إنها شر. والأركان قالوا إنه ما تأتي به وتنتقل إلى آخر، تأتي مثلا بركن القياس ثم تنتقل الركوع ثم تنتقل السجود وتنتقل، تفارقت الأركان من هذه الجهة. وعلى هذا لا مساحة، قد يقال إنها يعني من قال إنها ركن قال تشترط، من قال إنها ركن قال تشترط فيها كالأركان، من قال إنها ركن قال لأنها مشترطة داخل الصلاة عكس الشروط التي اشترطوا لها قبلها، ومن قال إنها ليست بركن قال إن الركن ما تفرغ منه وتنتقل إلى غيره، والنية تشبه الشروط التي قبل الصلاة لأنها لازمة في جميع الصلاة. وعلى هذا لا يفرق هي شرط وركن، شرط من وجور اصطلاحات، واصطلاحات الفقهاء لا ترد يعني لا يعترف بها على النصوص. وهي شرط من جهة أنها لازمة في جميع الصلاة، لازمة في جميع الصلاة، وركن من جهة أنها لا بد أن توجد في الصلاة، لا توجد في الصلاة، فلو نوى قبل ذلك لم يصح، لا بد أن تكون. قال ويجب على المصلي، والواجب تقدم معنى أنه إلزام الشرع، وقيل هو ما ذم شرعا تاركه قصدا، يعني ما نقول ما ذم شرعا يخرج ما ذم عقلا مما لا يجب شرعا، تاركه يخرج من لم يتركه قصدا من تركه على غير قصد، مطلقا يخرج من ترك الصلاة في أول الوقت لكن نوى أن يصليها في آخر الوقت. وعلى هذا يدخل بالواجب الواجب المخير والواجب الموسع، فمن وجبت عليه كفارة يمين مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، بين ثلاثة أشياء، فلو أنه ترك الإطعام لا شيء عليه، لو ترك العتق لا شيء عليه، لأنه ذلك واجب ثالث وهو الكسوة، وهكذا لو ترك العتق، وهكذا كل واجب مخير، كذلك لأنه ما تركه مطلقا، تركه تركا مقيدا لبعض أفراد الواجب، أو تركه تركا مقيدا في أول الوقت، مثل ترك الصلاة في أول وقتها، لو ترك الصلاة في أول وقت ما نقول إنك مذموم وإنك آثم، وجبت الصلاة خصوصا وصلي وسط الوقت، وليقال قصدا يخرج من ترك نسيان أو غفل، مطلقا يخرج من نوى ترك الواجب الموسع في جميع الوقت، ومن نوى ترك الواجب المخير بجميع أفراده. ولهذا قال إن هذا هو أسلم الحدود، والذي اعتمده صاحب التحرير رحمه الله الحجاوي أو ابن النجار، النجار رحمه الله قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه، طهارة الثوب واجبة، يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا كانت الزينة واجبة التي هي أعظم من الطهارة من النجاسة فالطهارة أولى، ولهذا يشرع الزينة باللباس، بل بعض الزينة واجبة وهو ستر أحد المنكبين، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه، لو راح إحنا مقصدين ليس على عاتقيه منه شيء، أمر أن يستر أحد منكبيه، وهذا يبين أن جنس الزينة من تطهير ونحوه، إذا كان أخذ الزينة في الثوب بزيادة على ستر على ستر عورة واجبا فكيف بتطهير النجاسة. يدل أيضا على ذلك هذا بدأ الصحيحين في الأمر بغسل يعني أن أمر النساء في حديث أسماء بنت أبي بكر أن تغسل ثوب من المحيض، وفي حديث عائشة أيضا كذلك، كذلك الصحيحين ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يستطيع من بوله لا يستنجي من بوله، وهذا عام في كل الأحوال، ففي الصلاة من باب أولى أن يكون واجبا فيجب. وقوله تعالى وثيابك فطهر، استدل بها الجمهور على أنه يجب طهارة البدن والثوب، وأن الأصل في الثوب أن يكون من لباس، فقال بعضهم ثيابك طاهر أي عملك فأصلحه، أي عملك فأصلحه، وإن كان أصل الحقيقة لا يتفن عنها إلا بليل، تطهير ثوبه وبدنه. وإذا وجب تطهير الثوب فالبدن من باب أولى أن يكون طاهرا، ولهذا حين ابن عباس كان يستثير من بوله، لا يستنزي من بوله، لا يستبرئ من بوله. ومكانه وهو البقعة التي يصلي فيها يجب أن يكون طاهرا. وثبت أيضا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام هو أبلغ، أن معاوية سألها أكان رسول يصلي بالثوب الذي يجامعه، قالت إلا أن يرى فيه أذى، إلا أن يرى فيه أذى. في حديث عائشة عند أبي داود كان لا يصلي في لحوفنا، يعني في الأشياء التي فيها أذى، فإذا كان يجتنب ما فيه أذى وقد يكون ليس بنجسا، ليس نجسا، فما كان نجسا من باب أولى. كذلك ستر العورة كما تقدم دليله ما تقدم في قوله تعالى يا بني ادخلوا زينتكم عند كل مسجد، كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، كذلك مثل صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أرسل لما أرسل أبا بكر أن لا حج بالبيت مشرك ولا طول بيت عريان، وبعث مؤذنين، فبعث أبو بكر أبا هريرة وجماعة يؤذنون أن لا يطوف البيت عريان، فإذا كان هذا في طول البيت والصلاة أعظم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم كما تقدم. نعم. يعني يباشر النجاسة ولا؟ كانت النجاسة ظاهرة فلا، كانت النجاسة ظاهرة فلا يجوز، وإن كانت يعني إن كان في نجاسة فلا ينبغي، فلا يحمله، لا يحمل بنجاسة ولا يدخل إلى المسجد مثلا ولا يحمله. لكن إن كانت النجاسة غير ظاهرة، كانت النجاسة غير ظاهرة هذا موضع خلاف، وفي غير المسجد، أما في المسجد فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان ربما حمل الصبيان ولا يخلو من نجاسة، لكن هذا بنى بعضهم على قاعدة الأصل والظاهر، ويتعارض الأصل والظاهر ماذا يعمل، لأنه وإن كان الأصل والطهارة لكن الظاهر مثلا يعني أن الطفل لا يخلو من نجاسة، بني على هذه القاعدة خرج فيها خلاف. نعم. يكفي. نعم. كذلك ولا يشتمل الصماء. الصماء ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال نهى عن استعمال الصماء. الصماء. اختلف العلماء في الصماء. أهل اللغة يقولون الصماء أن يلتف بثوب يلف به جميع بدنه حتى يكون جسمه كالصخرة الصماء لا منفذ فيها، يلف الثوب على بدنك كالصخرة الصماء ما فيها منفذ، هذا وجه الصخرة الصماء. والفقهاء يقولون هو أن يلتحف بثوب أو يستتر بثوب ويضعه على أحد شقيه فيبدو الشق الآخر، مثل يضع على كتفه يأخذ من الرداء يضع على كتفه ويجعله تحت جنب على الضبع من هنا تحت يد اليسرى فينكشف شقه الايسر، او على شقه الايمن فينكشف شقه الايسر. وكانوا يلبسون الارديه الكبيره، فكان يلبس الرداء فيلف على اسفل ثم ياخذ ما فضل يلفه فوق ويسبله على جهه اليمين او جهه الشمال. هذا تفسير الفقهاء. ايما صح تفسير الفقهاء ولا تفسير اللغه؟ عرض تفسير اللغة واضح لها، يعني يلف عليك الصخرة الصماء. والفقهاء هذا تفسير. نعم. الفقهاء يقدم. فلماذا قال نحن اللغة؟ نحن أمها وأبوها وابن بجدتها، إذا اختلفتم رجعتم إلينا، وإذا قيلتم رجعوا إلى كتب اللغة. Bye. ما في يعني هو وهذا يعني هذا ما في حق الشرعية لو في حق هذا فيه يقول صمت يعني ما عندنا إذا كان عندنا شيء في الشرع مبشر الصمة على العين والرأس نعم اللغة طيب اللغة يقول نحن أعلم منكم بالمعاني هنالك مقاصد النبي نهى لمقصد ومعنى نعم كيف سجد إيه الحديث ما فيه الصلاة ما عن الصلاة ما فيه وهو يصلي ما عن الصلاة ما فيه قال وهو يصلي لكن نص الصلاة يقول لا يشتمل الصلاة الرسول ما قال لا يشتمل الصلاة ويصلي نهى مطلقا لا يشتمل الصلاة نهى عن الصلاة النهي مطلق صلي ولو يصلي هو منهم من نعم رفع الصوت يعني نقول إن أنه إذا لم يكن عندنا شيء يفصل في هذا نرجع إلى أصلها في اللغة نرجع إلى أصلها في اللغة ولهذا كتب اللغة موجودة ويرجع إليها وكتب الغريب طيب هذا حسن نعم نعم طيب يعني يعني على هذا نرجع إلى اللغة في تفسير هو نقول هو صحيح نقول مثل ما سمعت كلام الإخوان أهل اللغة لا شك أن يرجع إلى هذا لكن ينبغي نبه أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام إلى مسألة مهمة في تفسير الأحاديث تفسير الأحاديث وذلك أن أهل اللغة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يستعمل بعض أنهار يستعملها العرب ويكون لفظها عام في العربية فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعملها بمعنى الخاص أو لها معنى الخاص فيعمل النبي عليه الصلاة والسلام فيعمل أهل اللغة فيفسرونها بالمعنى المعروف في اللغة ويكون الشارع قد تفرغ فيها فلا فيكون الرجوع بل قال ابن رجب رحمه الله إنه في هذه الحالة إذا رجعنا إلى اللغة في تفسير عبارات والشارع تصرف فيها فيكون تفسيرنا لكلامه بكلامه نوع تحريف لقول عليه الصلاة بل إنه يرجع إلى أهل العلم الذين ضبطوه وهم الصحابة ومن أخذ عنه من التابعين ثم أهل العلم الذين نقلوا كلام الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما تقدم معنا في لفظ الصلاة أن لها معنى في اللغة والحج والزكاة والشارع تصرف فيها فلا يجوز أن نفسر مثلا كل لفظ يأتينا مثلا فيه الصوت معنى مساعدة أو الصلاة بمعنى الدعاء أو مثلا الحج من قبل ننظر فالأصل ما دام أن الشارع تصرف فيها فنحمله على تصرف كذلك الصمة هي من هذا ولهذا جاء في البخاري من حديث سعيد بن هريرة أنه فسر الصماء بأنه يجعل ثوبه على أحد شقيه فيبدو أحد شقيه هكذا في البخاري أن يجعل الثوب على أحد شقيه فيبدو أحد شقيه وفسر بعض العلم بالاضطفاء وقال إنه يشبه النهي عن قال لا يصلي أحد بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء وقالوا إن النهي بقول لا يصلي أن تطول واحد ليس على عاتقه من شيء خشية أن تبدو عورة وأن تنكشف وذلك أنه ربما لبس مثلا ثوب التف مثلا بالرداء ثم أخذ ما فضل فرماه على كتفه ثم تدلى شيء منه فربما مع التحرك يبدو أحد شقي. فهذا على في هذا يكون نهيا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وفي الصلاة من باب أولى. فالعلة خارج الصلاة كون كشف للعورة، والعلة داخل الصلاة كون كشف العورة، وكونها أيضا لم يأخذ الزينة حيث بدأ أحد شقيه، ثم أيضا فيه عدم عدل بين الأعضاء، والسنة أن يعدل بين أعضاء. ولهذا لا يمشي الواحد من معنى الواحدة، لأنه يكون مشوها في مشي، وأيضا لا يعدل بين أعضائه، والسنة أن يعدل بين، فلا يمشي في خف واحد ولا يلبس خفا واحدا. كذلك أيضا ولا يسلم. السجل الصحيح فيه أنه هو إطالة الثوب على غير فوق المعتاد، فيقيم مثلا العمامة فوق المعتاد وإن لم تسحب في الأرض، ويقيم مثلا غترة وما أشبه ذلك والعمامة فوق المعتاد، أو الأكمام أن تكون واسعة أو طويلة، ويدخل في ذلك الإسبال. قال ولا يسبل، والإسبال منهي عنه مطلقا، ويدخل به الإسبال معنى جر الثياب أو السراويل، ويدخل به أيضا السدل. السدل يدخل به لأن السدل يشمل ما إذا كان الشيء طويلا غير معتاد يوحي بالكبر ونحوه. ولا يكفي، الكفت هو الجمع والضم. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهم جاء إلى عبد الله بن الحارث وكان قد ربط شعره فحله، ثم قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل المكتوب. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل المكتوب، يعني بيّن أنه إذا كان لا يكفي شعره فمن باب أولى أيضا لا يكفي. وثبت أيضا في الصحيحين قال أمرت أن أكفي سبعة أعضاء ولا أكف شعرا، بنظر مسلم ولا أكفت شعرا ولا ثوبا. هذا دليل كف الشعر، كف الثياب هو أن يجمعها جمعها، وكذلك أيضا جمع الثياب إذا أراد يركب يسير إلا إذا كان يتأذى، ويدخل فيه مثل ما تقدم الشعر كما تقدم عن عبد الله بن حارث أنه لا يجمع شعرا. كذلك ما روى في دوري الترمذي حديث أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وقد ربط شعره فجعل يحله، جعل أبو رافع يحله، فالتفت الحسن مغضبا عليه فقال التفت إلى صلاته وقال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذاك كفل الشيطان، أي مقعد الشيطان، يعني وجه، يعني يكون الشيطان تغلل وسيلة حتى لا تسجد أعراض، واليدان تسجدان والشعر يسجد. لكن إذا كان يتأذى منه فلا بأس أنه يرفع ما يؤذيه، والسنة كما تقدم أن يسجد بجميع، ولا قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. نعم نعم نعم. مثل هذا بالشعر، أما الكف قال مثل الذي يصلي هكذا كمثل المكتوب، مكتوب هذا رواية مسلم حين حي عن عباس، مكتوب يتكلم مكتوب يده. لا المكتوب يعني مربوط، المكتوب المربوط المربط، يعني هذا يعني مثل كمثل المكتوب. باللفظ الآخر كبر الشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعا إلى مثل هذا. أما الرواية الأخرى ولا أكف شعرا، هذا في الشعر ولا ثوبا. اللفظ الآخر ولا أكف، الكف هو الضم، الضم هذا يشمل بالثوب والمشلح والغترة، وهذا الكف. والكف هو الجه، هو لف الشيء مثل في الكم، في الغالب يكون في الكم مثلا يجمع كمه هكذا، فالسنة أن يكون يتركه على حاله كما يترك ثيابه، إلا أن تكون تؤذيه بكثرتها مثلا أو يكون بجوار يتأذى فجمعه حتى لا يتأذى للغير فلا بأس. كيف مجمل لا اللي كفت من أصل، يعني كفت مثل الأكمام تكون هكذا، هذا ما يدخل في هذا، مثل الشماغ الإنسان ملهوف بعض على بعض، ما نقول افتحان، لكن موجود الشيء يصنعه قبل الصلاة وأثناء الصلاة. نعم. نعم نقف على
يعقب على هذه الخمر بعد الفرض،
ولا يصلي بثوب حرير كذلك، لا يصلي بثوب حرير، هذا بحق الرجال، فلا يجوز الصلاة بثوب حرير لأنه لا يجوز للرجال أن يصلي بثوب حرير. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير للرجال، حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث أنس، قال من لبس الحرير الدنيا لم يلبسه في الآخرة، كذلك في حديث علي أبي موسى وحديث علي رضي الله عنه عند أهل السنن أخذ ذهبا في يمينه وحرما في شماله، قال هذا حرام على كل أمة حل لإناثها، إنما استثني من الحرير شيء يسير بحقه الرجال. فإذا كان محرما خارج الصلاة فداخل الصلاة من باب أولى، ولا ثوب شهرة أيضا كذلك لا يصلي بثوب شهرة، هذا إن كان شهرة واضحة يشار إليه من أصابع فالقول بالتحريم متوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابن عمر عند أبي داود من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، عند ابن ماجه من حديث بذر ثم يذهب فيه النار، حديث جيد حديث ابن ماجه حديث ابن عمر لا بأس فيه، حديث بذر في المتابعات جيد باب الحسن لغيره، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، والشهرة يدخل فيها الرفيع والخفيف، المرتفع من الثياب الذي يشار إليه، والمنخفض الذي يشار إليه حتى يشار مثلا بالزهد أو ما أشبه ذلك، ويشمل فيه الثوب ويشمل يدخل فيه الثوب المخالف، يلبس خلاف زي قومه أو زي لبلده أو زي ليس معتادا له، فإنه يدخل في ثوب الشهرة. وبالجملة المعتمد في هذا النية، النية، وقد يجوز أن يلبس ثوبا متواضعا فيؤجر عليه بحسب نيته، وإن خالف لباس المعتاد فينوي هضم نفسه، وقد يلبس ثوبا رفيعا فيؤجر على ذلك، ينوي إظهار النعمة وشكر الله عز وجل، والله عز وجل كما في حديث أبي الأحوص ابن الله بن عمر في عدة أخبار يحب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على نفسه، ولما رأى ذلك الرجل عليه الثياب والثياب الرثى قال له سأله قال ما عندك؟ قال عندي من المال، عنده من الشاء ومن المال ومن الإبل، قال إذا أنعم الله عليك فليرى عليك أثر نعمته. وكذلك أيضا من كان عنده مال كثير ثم حج كما قال بعض العلم على قدميه يريد أن بذلك يريد بذلك الابتسام مثلا لبعض، يعني يريد بذلك هضم نفسه ويريد بذلك مجيء التقرب من الله عز وجل ويتحمل ذلك فيؤجر بهذه النية، لكن لو حج مثلا على قدمه بخلا وشحا كان مذموما، كذلك ايضا لو لبس مثلا دون الثياب بخلا كان مذموما، وان لبسها لاجل الثواب عظم النفس كان ممدوحا، فهذا النية لها اثر عظيم، فتختلف صورة العمل، تختلف حقيقة العمل حقيقة بحسب النية، ما ولا يؤثر الصورة في الظاهر. فهذا إذا كان بغير الصلاة، فالصلاة أيضا يكون النهي بها تابعا له، فإن كان منهيا فهو منهي، وإن كان غير منهي فكذلك. نعم، في نوع من الثياب يعني مما تقدم في الحرير، وكذلك مثلا المياثر الحمر، أما الأحمر فلا فيه خلاف، منهم من نهى عنه مطلقا قال إن النبي نهى عن المياثر الحمر، منهم من حملها على الحرير، منهم من حملها على التشبه بالكفار، منهم من قال إن العلة فيها ولينها ثلاث علل، منهم من قال إن العلة هو المجموع، هذا واضح. وعلى هذا لا نهي في الثياب الحمر، ثبت في صحيح البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء قال خرج عليهم بحلة حمراء فلم أرى أحسن منه، وعند ابن ماجه في إسناد جيد أنه نهى عن المفتر، فقال بعضهم إن النهي هنا عن الثوب المشبع حمرة، فالمفتر إيش معنى المفتر؟ المشبع المشبع المفتر، فقالوا إن المراد بالنهي عن المياثر الحمر أو الثياب الحمر هو، ولهذا في لفظ نهى عن الحمرة وقال إنها من الشيطان، لكن الحديث لا يصح. وعلى هذا إن ثبت بناء عن المفتر يكون المنهي عنه هو المشبع حمرة، مشبع حمرة، ومن قيم نعم تغلب عليه الحمرة تكون حمرة ناصعة. ومن قيم رحمه الله يقول ينهى عن الأحمر خالص، ويقول إن 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 ما جاء بحديث البراء حلة حمراء ليس المراد أنها أن جميعها أحمر، لا، أنها حلة فيها خطوط حمر، وقال الحلة الحلة التي فيها خطوط حلة نعم أعناب أو خطوط، وقال أعناب أو خطوط، وقال إن هذا هو الاصطلاح فيها. وعلى هذا يطلق عليها حلة حمراء وإن كان فيها خطوط. ومنهم الخالق قال الحقيقة أنه ثوب أحمر، وبالجملة إذا كان مشبع حمرة فإنه ينهى عنه ما تقدم والله أعلم. وقول ولا مغصوب أيضا كذلك لا يجوز الصلاة في المغصوب لأن الغصب حرام وآثم صاحبه، فإذا كان الغصب غير الصلاة لا يجوز، فكذلك إذا صلى في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب أو توضأ إمام مغصوب كله يكون آثما وفعله حرام. لكن اختلف العلماء في صحة فعله في صحة صلاته على خلاف كثير، وجمهور العلماء على الصحة وقالوا إنه مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، وقالوا إن الجهة إذا انفكت فإنه تصح صلاته والغصب حرام كما تقدم والله أعلم.